الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة والدين: ما باب ما جاء في الحديث. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبا وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنجيم مصدر نجم، ينجم تنجيما، مثل علم يعلم تعليما، وسلم يسلم تسليما. ونجم أي تعلم النجوم، والتنجيم معناه النظر في النجوم لغرض التوصل بها إلى أشياء معينة. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة قاصدا بها بيان حكم التنجيم أو النظر في النجوم، وأن منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. ولهذا قال: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم ينقسم إلى قسمين، وهما علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وينقسم هذا العلم إلى ثلاثة أقسام، وكلها مجمع على تحريمه. وهذه الأقسام الثلاثة: أحدها الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية مع اعتقاد أن الكواكب فاعلة بنفسها، مؤثرة، مدبرة، وهذا شرك في الربوبية، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، ينافي التوحيد منافاة كاملة. وذلكم أن من اعتقد هذا الاعتقاد في النجوم والكواكب جعل خالقا مع الله، متصرفا في الكون معه. وهو شرك في العبادة من حيث أن صاحب هذا الاعتقاد تعلق بالنجوم وتأله لها وتذلل لها، فهو ينظر ماذا تحدث. ويعول عليه. الثاني اعتقاد أن الكواكب وسائل يتوصل بها إلى علم ما استأثر الله به من أمر الغيب، وهذا كذلك كفر، لأن من اعتقد هذا الاعتقاد كذب القرآن. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا دليل على أن ادعاء علم ما استأثر الله به من أمر الغيب كفر، من جهة النفي ومن جهة الاستثناء. فأولا نفى سبحانه وتعالى علم الغيب عن جميع المخلوقات، أهل السماوات وأهل الأرض وما بينهما كذلك. وثانيا أثبت أن هذا الأمر علمه إليه وحده سبحانه وتعالى إلا الله. الثالث اعتقاد أن النجوم والكواكب سبب في الحوادث، ليست مدبرة ولكنها سبب، وهذا محرم وينافي كمال التوحيد. القسم الثاني وهو علم التسيير، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها معرفة أو التوصل بعلم النجوم من خلال سيرها، خلال النظر إليها ومراقبة سيرها. القسم الأول منه هو يعني التوصل إلى معرفة الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية، الأمور الدينية، الأمور الدينية كمعرفة القبلة. الثاني التوصل به إلى معرفة الجهات، كأن مثلا يقال هذا النجم يدل على القطب الشمالي وهذا يدل على كذا. وكان الناس يستدلون بها على معرفة الطرق، على معرفة الطرق. الثالث الاستدلال بسير النجوم على معرفة الفصول، فصول السنة، وهذا أكثر من يحذقه الفلاحون والصيادون، فإنهم يعرفون مبدأ كل فصل ونهايته وما فيه من أحوال. وعلم التسيير جائز في أرجح قولي أهل العلم، وهو الذي يتضمنه أثر قتادة رحمه الله، وقد تضمن أثر قتادة بالنسبة للنظر في النجوم أمورا. الأمر الأول الحكمة التي من أجلها خلق الله النجوم. الثاني بيان خطأ من تأول فيها غير ذلك. والثالث أنه يتكلف ما لا علم له به ويضيع حظه مما ويضيع حظه، وهو معرفة الحكمة التي دل عليها القرآن الكريم. وقد لاحظتم أن خبر قتادة هذا تضمن ثلاث حكم، وهذه الحكم صحيحة بدلالة الكتاب الكريم. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الآية دلت على حكمتين، وهما الحكمة الأولى والثانية فيما ذكره قتادة رحمه الله. والآية والحكمة الثالثة علامات يهتدى بها، وهذا دليله قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتحصل لدينا أن هذا الخبر مضمونه صحيح لأنه يدل عليه الكتاب الكريم، وكفى بالكتاب دلالة على صدق من استعان به واستجل به. علامات وزينة ورجوم، هذه كلها منصوص عليها نصا صريحا في الكتاب الكريم. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، وذكره ابن حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
هذه مذاهب أئمة السلف رحمة الله عليهم في مسألة لها علاقة بهذا الباب، باب التنجيم، وهي معرفة منازل القمر. فإن القمر له منازل يعرفها الحذاق والذين يرقبون حركات النجوم. وخلاصة هذه الحكاية أن للسلف رحمة الله عليهم في تعلم منازل القمر مذهبين، أحدهما المنع والآخر الجواز. فالجواز هو مذهب أحمد وإسحاق، وإذا أطلق إسحاق عند المحدثين فهو إسحاق ابن راهوية رحمه الله، إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي رحمه الله. والمذهب الثاني وهو المنع، وهذا هو مذهب عيينة، وهو مذهب ابن عيينة يعني سفيان ابن عيينة، وهو كذلك مذهب من قتادة. نعم. والراجح هو مذهب أحمد وإسحاق. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح.
كذلك ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. وهذا الحديث الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر. وهذا تنبيه إلى ما سلف وأورده المصنف في باب بيان شيء من أنواع السحر، وأن من ذلكم تعلم النجوم، يعني ما كان محرما منها. ولعل ذلك أن مما يتوصل به السحرة إلى الإضرار بالمسحور هو النظر في النجوم، لأنهم يضحكون بهذا على الناس فيستعطفون عقولهم ويستنزفون أموالهم بغير حق. وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
ودرع
من جرب. رواه مسلم.
هذا الباب الاستسقاء بالأنواء كأنه متمم لما تضمنه الباب قبله، وهو أن الاعتماد على النجوم في معرفة الغيب والاستدلال بها على الخير والشر من الأمور المحرمة، وقد مضى التفصيل في الباب قبله، وأن منها ما ينافي التوحيد ومنها ما ينافي كماله. والاستسقاء معناه طلب السقيا، والاستسقاء بالأنواع هو انتظار نزول المطر بناء على حركات النجوم، فيقولون ناء ينوء، أو ناء النجم الفلاني ينوء إذا سقط وظهر مقابله. وكانت العوام عندنا يرقبونها مراقبة شديدة ويحسبون لذلك حسابا شديدا، وعلى ذلك فإنهم يخبرون إن كان ثمة مطر أو لا. وإيضاح ما تضمنته نصوص الباب وبيان الغرض من ذلك أن نسبة المطر إلى النوع أو إلى أنواع لها أحوال ثلاث: إحداها نسبة إيجاد، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك في الربوبية من وجه، ومن الشرك في الألوهية والعبادة من وجه آخر. فكونه من الشرك في الربوبية أنه اعتقد متصرفا ومدبرا غير الله عز وجل، وكونه شرك في الألوهية والعبادة أنه علق قلبه بهذا النوع واعتمد في ذلك عليه. ومن المعلوم من قواعد الشرع أن جلب النفع ودفع الضر هو إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية، نعم، الحال الثانية نسبة الوقت، وهذه يعبر عنها بفي، نسبة وقت، فيقال مطرنا في نوع كذا، وهذا لا بأس به، كما تقول غمة على مثلا غمة على الشمس في الظهر، يعني أن الغيم حدث لها في الظهر. والحال الثالثة نسبة سبب، ومنه قول القائل هذا المطر بنوع كذا، وهذه محرمة. ومما ينافي كمال التوحيد، فإذا تقرر هذا فإنكم تلحظون أن المصنف رحمه الله ضمن هذه الترجمة أولا آية الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والمعنى تجعلون حظكم أنكم تكذبون فتنسبون المطر إلى النوم. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث بعد. ثانيا، حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله، فقد تضمن أولا التحذير من أربعة أمور، وهذه الأمور هي من عادات الجاهلية. وثانيا أنه لا بد أن يبقى بقية في هذه الأمة تتصف بهذه الأمور الأربعة التي هي من عادات الجاهلية وأخلاقها. والقاعدة الشرعية أن ذكر الصفات الحميدة يتضمن الثناء على أهلها من وجه، ويتضمن الاقتداء بهم من وجه آخر، كما أن ذكر الصفات الذميمة يتضمن ذم أهلها والتحذير منها، ونهي المسلم أن يتشبه بهؤلاء أصحاب الصفات الذميمة. وهذه الأمور الأربعة هي الفخر بالأحسان، يعني أن الإنسان يتفاخر على غيره بما ناله من مكانه في الناس، وعلو منزلة وشرف ورفعة. والثاني الطعن في الأنساب، يعني يعيب أنساب غيره. وهنا أمران يجب التفريق بينهما ويتعلقان بذكر نسب الغير. الأمر الأول ذكر النسب سواء نسب القبيلة أو نسب الجهة على سبيل التمييز والتعريف، فهذا لا بأس به. فمن الجهة قول القائل بادية وحاضرة، هذا بدوي وهذا حضري للتعريف والتمييز، هذا لا بأس بذلك. الثاني أن يتكلم به المتكلم على سبيل الغمز والهمز، فيقول حضري مثلا هذا بدوي يعني ليس بشيء، ثم يقابله البدوي فقول هذا حضري ليس بشيء، أو يكون البدوي يفخر بأنه أقوى من الحضري وأجلد منه وأصبر، وأنه يتميز بالشجاعة والقوة، ويذكر ذلك الحضري على أنه أفقه من البدوي في أمور القرى، وأنه يستطيع أن يمكر به ويحتال عليه، فهنا يكون عيب النسب. وهكذا ما يكون بين القبائل، هذا حربي هذا عتيبي هذا مطيري، فإن كانت تساق للتفاخر من جهة ولمز الطرف الآخر من جهة فهذا هو المحرم، وإن كان للتعريف والتمييز فلا بأس بذلك. والصحابة رضي الله عنهم من قرأ تراجمهم يجد هذا، أو يجد من هذا ما يفوق الحصر. الثالث ما هو؟ النياحة أو الاستسقاء؟ الاستسقاء وهو محل الشاهد. الرابع النياحة على الميت، والنياحة على الميت هي إظهار الجزع والسخط والحزن، ولذلك طريقان، أحدهما تعداد محاسنه ومآثره من أجل هذا الغرض، والآخر إظهار الأسى والحزن بالمظاهر التي يعمد إليه كثير من الناس في البوادي والقرى، ومنها التجمع وإقامة الولائم وإظهار أماكن التعزية بما يرونه علامة على ذلك، ومنها نصب الأضواء الكهربائية وغير ذلك. والنياحة محرمة أولا لأنها منافية للصبر الذي ينال عليه المحتسب من أهل الإيمان الأجر، وثانيا أنها إظهار الجزع والتسخط بقضاء الله وقدره. أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فهل يعقل قومنا ذلك؟ الأمر الثاني الذي تضمنه هذا الحديث الصحيح وعيد النائحة، فقد تضمن وعيدين، أحدهما بعثها يوم القيامة وعليها سربال من قطيرة، والثاني درع من جرم، جمع عقوبة لها، تشهيرا بها. والنائحة قد تكون متطوعة حمية لأهل الميت، وقد تكون مستأجرة، وهم يطلقون النائحة على من تهيج الحزن والأسى في أهل الميت. ومن ذلك تباكيها، صراخها، أو إنشاد أناشيد تهيجهم على الحزن والأسى. وهل يدخل النائح من الرجال في ذلك؟ والجواب نعم، فذكر النائحة هنا على سبيل التغليب لا على سبيل التخصيص، وذلكم أن هذه الخصلة تفشو وتذيع وتنتشر وتشيع في النساء، وفي الرجال قليل. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
وهذا الخبر بطريقين، سواء ما كان من حديث زيد بن خالد أو ما كان من حديث ابن عباس، فإنه يتضمن أولا النهي عن نسبة المطر إلى النوم، ويتضمن ثانيا عكس ذلك، وجوب نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا ما يوضح هذه المسألة ومسائل أخرى تتعلق بها من عدة أوجه. الوجه الأول في قول المصنف رحمه الله: ولهما، يعني للشيخين، من حديث ابن عباس معنى، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قال بعضهم: مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا، أو قال: صدق، لقد صدق نوء كذا. وها هنا سؤال: حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صريح في أن تلكم القصة كان زمن الحديبية. وحديث ابن عباس يحتمل أن تلكم القصة في نفس الحادثة، ويحتمل التعدد، فلا منافاة بين الخبرين. الوجه الثاني، وجه الثاني في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم المسألة أو هذه الحادثة أو الحكم فيها في صورة السؤال، في صورة السؤال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا أسلوب من أساليب التعليم التشويقية، والغرض منه تنبيه السامع إلى أهمية المسألة الملقاة عليه. والوجه الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أقسام الناس حيال هذه النعمة، نعمة المطر، وأنهم على صنفين: صنف نسبها إلى الله عز وجل، وصنف نسبها إلى المطر. فالذي نسبها إلى الله هو المؤمن به سبحانه وتعالى، والكافر بالكوكب. والذي نسبها إلى النوم هذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كافر، فيما أوحى الله إليه. وها هنا يجب التنبه إلى أمر خطير، وهو أن الكفر هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة، لما يأتي. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بإخبارهم، وفيه من الزجر الكافي ما فيه. وثانيا، لم يطلب منهم التوبة ولا النطق بالشهادتين تجديدا لإسلامهم، فبان أن هذا كفر نعمة، كفر نعمة وليس كفر مخرج من الملة. وفي الحديثين فوائد غير ما تقدم، منها وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، ومن ذلكم اعتقاد أنها منه سبحانه وتعالى لا من سواه، وإعلان ذلك بالتحدث بها ظاهرة. وزاد خبر ابن عباس رضي الله عنهما أن وزاد حديث أو خبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الحادثة هي تفسير آيات الواقعة التي مبدأها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، والتي منتهاها: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالله سبحانه وتعالى ضمن ذلكم السياق العظيم ثلاثة أمور: الأمر الأول الإقسام بمواقع النجوم، وإذا أقسم الخالق بشيء فإنه لبيان عظمته وقدرته في خلق ذلكم المخلوق المقسم به أو تشريفه، وثانيا بيان شرف القرآن الكريم وأنه مصون عن الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إلى آخر الآية في هذا. الثالث التعريض بالذين نسبوا المطر إلى النوم، وأن ذلك الأمر غير سائغ. وثمة فائدة ثالثة وهي عذر المسلم بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فانظروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية ومنهم من صلى القبلتين معه صلى الله عليه وسلم وقع من بعضهم هذا. نعم.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
أعد ومن الناس.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله
لحظة هذا الباب هو في المحبة، في محبة الله سبحانه وتعالى وبيان أنها أصل الدين وأساسه ومن أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى وتفريغها عمن سواه. وهذه الآية التي ترجم عليها المصنف رحمه الله الكلام عليها من وجهين: أولا ارتباطها الوثيق بالآية قبلها، والآن نطلب الأخ عبد العزيز أن يقرأ علينا الآية الأولى: إن في خلق السماوات والأرض. من حفظك أو من المصحف الآية غن مرقومة عندكم، كم رقم آية الباب؟ 65. إذن تلك 64. لحظة تأملوا عدوا. نعم أيوة.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
أحسن. هذه الآية وهي الآية 64 بعد 100 ترتبط بها آية الباب ارتباطا قويا، وذلكم أن تلك تضمنت جملة من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه كما أنه منفرد بهذه الأمور وهي سبعة أو ثمانية، فإنه كذلك منفرد بالعبادة لا شريك له فيها. والمشركون لا ينازع أحد منهم في أن ما تضمنه قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية هو من خصائص الرب عز وجل، ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعتقد لله شريكا فيها أبدا. وقد فاق غلاة الصوفية المتحذلقة مشركة قريش، ومنهم الداعية الكبير إلى الكفر والإلحاد علي الجفري، فإنه يقرر أن الأولياء عندهم إذن بالتصرف في الكون. عرفتم كيف سبق هذا المشركين الأولين؟ ومع هذا البيان من الرحمن جل وعلا فإنه وجد من الناس من يتخذ مع الله أندادا يشركهم في العبادة التي هي محض حق الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد فيها شركة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله يعني يمحضونهم من المحبة مثل ما هو لله، فكيف بمن يعظم الندة أكثر من تعظيم الله؟ فالمشركون يساوون بين الخالق والمخلوق في المحبة، يعني بين الخالق الذي هو الله والمخلوق الذي يعبدونه يساوون بينهم، ولهذا قال يحبونهم كحب الله. وفي قوله والذين آمنوا أشد حبا لله قولان لأهل التفسير، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة لله ومحبة المشركين مشتركة فهي لا تنفع. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله يعني يحبون الله أكثر من محبة المشركين لأندادهم، والذي يظهر لي أن القول الأول أصوب. نعم، هات الآية الثانية. قل إن كان،
وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره.
أكمل.
والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لقد تضمنت هذه الآية وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما، وهذا يظهر أولا في إخبار الله سبحانه وتعالى عبادة. إن كان هذه الأشياء الثمانية موترة عندكم على محبة الله والجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم، ماذا يحل بكم من عقاب الله. وثانيا في بيان أن من آثر محبة وقدمها على محبة الله ورسوله فاسق محروم من الهداية التامة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا يتضمن وجهين، أحدهما في محبة الله ومحبة رسوله، ولكن يؤثر غير طاعة الله وغير طاعة رسوله على مصالحه، يعني يؤثر مصالحه الدنيوية على محبة الله ومحبة رسوله، يعني طاعة الله وطاعة رسوله، فهذا نقص في التوحيد، وهذا قد يحصل من بعض المؤمنين. من المؤمنين من يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله، لكنه أحيانا يؤثر أموره الدنيوية على ما هو خير له عند الله سبحانه وتعالى. مثلا يقدر على الجهاد ولكن لا يرغب فيه ويعلم أنه متعين عليه، يؤثر الصلاة في البيت مثلا لأن أمه أمرته بذلك خوفا عليه، أو أن مثلا يخاف على أولاده مجرد إرجاف لا خوف محقق، فهذا نقص في التوحيد. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن من كان أو نعم الوجه الثاني هو انعدام الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحب طاعة الله ولا طاعة رسوله، وهذا في الحقيقة لا يحصل إلا من كافر أو منافق، ولا يحصل من مؤمن أبدا. وها هنا أمر، هذا أوانه، وهو تقسيم المحبة. فليعلم كل مسلم ومسلمة وطلاب العلم خاصة أن المحبة تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين، محبة عبادة ومحبة عادة. فمحبة العبادة هي المحبة التي تستلزم الإجلال والتعظيم والذل، فهذه يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهي أصل، وما بعدها من الأعمال تابع لها. القسم الثاني محبة عادة أو محبة عادية، وهذا القسم يتضمن أقساما عدة. أحدها محبة الإشفاق، وهو التألم أو تألم الإنسان مما يصيب من هو بمكان، ومنها إشفاق الرجل على زوجه وإشفاقه عليها من المكروه. فإذا حف به أو بها، تجد الزوجين إذا حف بأحدهما أمر خطير، كل منهما يهب لجنة الآخر ومساعدته وإحاطته برعايته، هذا أمر لا ينكره أحد. الثاني محبة الإنس، وهو التآلف، وهذا يكون بين أصحاب المصالح المشتركة، فهو الذي يجمعهم على هذه المحبة. فتجد مثلا المهندسين يركنون إلى بعضهم، وتجد الواحد على اتصال بصاحبه، فإذا انقضت المصلحة انقطع الاتصال، وهكذا التجار، وهكذا بقية الحرفيين من نجار من سباك، من تجدهم هكذا يتآلفون بقدر ما يجمعهم من المصلحة، فهي محبة شخصية. فإذا انقطعت هذه المصلحة انقطع الاتصال بينهم. الثالث المحبة الطبيعية، وهي التي جبل الإنسان عليها، كمحبة الإنسان لنوع من الطعام أو نوع من الشراب، ومحبة الرجل لزوجته ومحبته ومحبتها له، هذا أمر طبيعي، يعني هي تحب أنها دائما معه، وهو كذلك، هذا أمر بمقتضى الجبلة والطبيعة. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
والناس
أجمعين. أخرجه.
هذا الحديث يتضمن المعيار الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب عظيم وأمنية غالية عند كل مسلم، ولهذا فإن كل مسلم يدعيها. فالمعيار الصحيح ما هو؟ أن يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء، والده وولده والناس أجمعين، حتى أقرب الناس إليه من إخوة، من سواء كانت تربطهم به رابطة نسب أو أي رابطة، يقدم محبة الرسول على محبة هؤلاء. وفي بعض طرق الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسه. فقال عمر: ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا هذا المعيار الصحيح، من قدم محبة رسول الله على محبة نفسه ومحبة ولده ووالده والناس أجمعين، كان صادقا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبة هل هي قلبية فقط أو قلبية وعملية؟ الجواب: قلبية وعملية. برهان ذلكم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا من ادعى محبة الله عز وجل وجب عليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن ادعاء محبة الله أو ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم ليست بشيء. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره.
هذا الحديث هو في معنى حديث آخر ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال، وكن فيه وجدن فيه. وحلاوة الإيمان هي استلذاذ المرء بما أمر الله بما أمره الله به من طاعات، كما أنه يستلذ بترك ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى هي يعني حلاوة الإيمان أن العبد يصبر نفسه صبرا جميلا مع الاحتساب، وذلكم على فعل ما أمر الله به وإن شق عليه، وترك ما نهاه الله عنه وإن اشتاقت إليه نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، هذا هو بيان الثلاث الخصال. وقد جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه أولا جرت عادته كثيرا أنه أولا يجمل، يذكر الأمر إجمالا ثم يعقبه بالتفصيل. وذلكم أن النفس إذا وعت الإجمال تشوقت إلى ما بعده من تفصيل، فيقع منها موقعة. وهذا الذي جرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو كثير في كتاب الله عز وجل. من ذلكم قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فماذا قال بعد؟ يوم يكون الناس، إلى آخر السورة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنبوش، إلى آخره. وبدأ بمحبة الله ومحبة رسوله، لأن هذا هو أصل الدين وأساسه. فإن من أخلص المحبة لله عز وجل حتما إخلاصا صحيحا حتما سيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينشأ عن هذا الصدق في أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وها هنا تنبيه، وهو أنه ثنى الضمير هنا ضمير أو جمع ضمير الخالق أو جمع الخالق أو المخلوق في ضمير واحد، في عودة ضمير واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما. وقد أنكره في حديث الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فقد ذهب أهل العلم في التوفيق بين الحديثين وإزالة ما يظهر بينهما من التعارض عدة مذاهب، ويترجح عندي واحد من مذهبين أذكرهما وأترك ما سواهما. أحدهما، وهذا الحديث حديث الخطيب رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أحد المذهبين أنه أنكر على الخطيب لأن الخطبة مقام بسط وتفصيل، يعني كان ينبغي على الخطيب أن يقول ومن يعص الله ورسوله، لأن مقام الخطبة مقام ماذا؟ مقام بسط وتفصيل. وأجازه وذكره هنا لأن الأمر لا يستدعي التفصيل. والمذهب الثاني حمل حديث الباب على الجواز، وحمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، على الأدب والأولى، والله أعلم. خصلة الثانية، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا ندب إلى أن ندب للمسلمين الذين جمع الله بينهم في أخوة الإيمان، أن تكون محبتهم خالصة بعيدة عن المصالح الدنيوية. ولهذا قال بعضهم: المحبة في الله لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، يعني ثابتة ثابتة باقية. وأما المحبة المبنية على مصالح دنيوية فإنها تنقضي وتنقطع بانقطاع أسبابها. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر إلى آخر، وهذا يستلزم بغض الكفار، لأن من كره أمرا لازمه أن يكره المتصف به، فما يمكن أن يكره الكفر ويحب أهله، بل يبغضهم. وفي الحديث فوائد، منها أن للإيمان حلاوة يعرفها أهله، ومنها الصبر على ما يجده المسلم في سبيل إيمانه من الأذى والمكايد وغير ذلك. وفي هذا أن هرقلا لما سأل أبا سفيان وكان إذ ذاك مشركا قال: هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه سخطة له، أو قال سخطة لدينه؟ قال لا. ثم فصل قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فمن تلذذ بالسنة وتشرب بها قلبه فإنه لا يبالي. وأنا قلت السنة لأن الإسلام هو الإسلام الحق هو السنة، أما البدعة فهي نقص من الإسلام. ثانيا وجوب التآخي في ذات الله سبحانه وتعالى بين المسلمين. وثالثا أن من كان أن من تاب من ذنب لا يعير به، خلافا بالمعتزلة، فإن المعتزلة يرون التعيير بالتائب، يرون تعيير التائب من ذنبه حتى بعد توبته، لكن أهل السنة لا يعتقدون ذلك. من عقيدتهم أن من كان على ذنب ثم تاب منه لا يعير به، لأن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. نعم.
وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبدا طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلها شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
أقول الأثر الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما يتضمن ما ينبغي أن يتصف به المسلمون، وهو من محاسن الصفات الإيمانية الجليلة. وهذه الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. الأمر الثاني أن هذا الوصف هو الذي ينال أهله الولاية الكاملة لله عز وجل، فكل مسلم هو ولي لله وكل كافر هو عدو لله. ولكن ينبغي أن تعلموا أن المسلمين متفاوتون في ولايتهم لله أو ولاية الله لهم، متفاوتون. فبقدر ما يكمل إيمان العبد ويقوى ويتمسك بالسنة تقوى ولاية الله له. وكل ما يبتعد العبد عن السنة فإنه تضعف ولاية الله في قلبه. ويستفاد من هذا البعد عن موالاة أهل البدع، وإن كنا لا نسلب الأخوة الإيمانية عن المبتدعة، وإن كنا لا نسلب المبتدعة الأخوة الإيمانية إلا إذا ركبوا مكفرا عناجا واستنكافا عن الحق، فهذا ليس من المسلمين. فالبدع المفسقة أهلها يندرجون تحت الإيمان أو تحت أهل الإيمان، لكن إيمانهم ناقص وقوله الثالث قوله وقد صارت وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. أقول لما كانت كثير وموالات كثير من الناس في غير السنة تنكر بعض المسلمين لبعض حتى أن بعضهم يغمض عن كفرية يغمض عن أناس يركبون كفرية في سبيل استعانته بهم على أهل السنة. وهذا في الحقيقة من أمر الدنيا. أما أمر الدين فإن المسلم الحق لا يوالي إلا صاحب سنة هو الذي يمحضه محبته الكاملة ومودته الكاملة ويكون معه معية كاملة في السراء والضراء. ولهذا يظهر لكم ضلال القاعدة الفاجرة قاعدة المعذرة والتعاون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإن من يحكم هذه القاعدة ويتخذها منهجا له فإنه مستعد لموالاة الكفة فضلا عن المبتدعة من أهل الإسلام. وأما الأثر الثاني فهو تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. هذا نهاية السياق سياق الآيات ومن الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبون كحب الله فنهاية السياق وتقطعت بينهم الأسباب فتقطعت بهم الأسباب يعني أن أهل النار حين يدخلونها تنقطع بينهم كل مودة ويحل محلها كل عداوة. نعم.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
أقول مقصود هذه الترجمة التنبيه إلى أن الخوف من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى وإيضاح ذلك أولا في بيان أقسام الخوف بدلالة آية التنزيل الكريم وأقسام الخوف أربعة. أحدها خوف السر وهو خشية العبد أن تصيبه الأوثان والآلهة المعبودة من دون الله بمكروه فهو يتذلل لها ويخضع لها بناء على ذلك فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. الثاني ترك العبد ما يجب عليه من طاعة الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس دون يقين. وهذا في الحقيقة ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان إن كمال الإيمان أو نقول إذ مما يظهر كمال الإيمان أن يصدع العبد بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. وهذا هو ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة وغيرهم كما في حديث عبادة وغيره. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم، ونقول يقينا، لأن أحيانا يترك العبد ما وجب عليه لأنه تيقن أن هذا يكلفه من عقاب الظلمة ما لا يطيقه. من ذلك أنه يلزم في بيته ولا يخرج لصلاة الجماعة، لأنه تيقن وغلب على ظنه أنه لو خرج يقبض عليه ويودع السجن أو يضرب. وهذا كثير ما تنتجه الحكومات الظالمة في بعض أقطار المسلمين. نسأل الله إن كان فيهم خيرا أن يعجل لهم الهداية، وإن كان فيهم شر أن يقسم ظهورهم عاجلا ويريح أهل الإسلام من شره. وفي هذا حديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا عبدي ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: خشية الناس يا رب، أو خشية الناس. فيقول الله: كنت إياي أحق أن تخشى. فمجرد الإرجاب لا يمنع المسلم عن الصدع بدينه والصدع بعقيدته والصدع بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا إن كان غيره يقوم بهذا فهو من فرض الكفاية. الثالث: خوف الوعيد، الخوف من الوعيد. وفي هذا يقول الله عز وجل، أو في هذا آيات منها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واعلموا أن الناس في هذا الصنف من الخوف، أو في هذا الضرب من الخوف، أقسام ثلاثة: مفرط ومفرط ووسط. فالمفرط هو الذي يبالغ في هذا النوع من الخوف حتى يصبح لا يرى شيئا، فلا يفكر فيما عليه من الحقوق والواجبات، لا يفكر في أهله، لا يفكر في ماذا يجب عليه لنفسه. وهذا في الحقيقة نهايته اليأس من روح الله، يقنط. الصنف الثاني: المفرط، وهو الذي يغلب جانب الرجاء ولا يبالي، بل يتكل على سعة رحمة الله ولا يخشى عقاب الله. فإن هذا يستجله الشيطان حتى يصبح لا يعبأ بالمعاصي. الثالث: الوسط، وهو أنه يرتد، وهذا الصنف الوسط هو الذي يردعه خوف الوعيد من المعاصي، هو الخوف المحمود، يعني يرتدع عن معاصي الله سبحانه وتعالى ولا يزيد على ذلك. وهذا في الحقيقة يناله من وفق إلى الجمع بين الخوف والرجاء، فإن الخوف يردع عن مغاضب الله ومسخطه، والرجاء يطمع المذنب في رحمة الله فيسارع إلى ما يقربه إلى الله عز وجل من صالح الأعمال، من فعل الطاعات وترك المحرمات. ثانيا أعني مما يوضح، ثالثا رابعا الخوف الطبيعي أو الطبيعي، هذا الصحيح، وهو أن الإنسان يخاف أن يصيبه مكروه من جهة معينة فيحتاط لذلك ويحذر، فمثلا يسلك طريقا يعلم أن فيه لصوصا وسباعا فيعد العدة التي يتقي بها شر هؤلاء وهؤلاء من السلاح والراحلة القوية التي تمكنه بإذن الله من الحرب، هذا طبعي نعم ولا شيء فيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. الأمر الثاني الذي يتضح به مقصود هذه الترجمة أن هذه الآية فيما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه من أخبار غزوة أحد، وهي في السنة الثالثة من الهجرة، فإنه بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومعه من أثخنتهم الجراح من المسلمين، صح صائح أن قريشا أعادت عليكم الكرة لتستأصل شأفتكم، يعني تهلككم تنقض عليكم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرج معه المثخنون بالجراح حتى أن بعضهم يحمل، فسار بالمسلمين حتى بلغ حمراء الأسد فلم يجد كيدا ولله الحمد، فرد الله الكفار بغيظ لم ينالوا خيرا. فالآية تتضمن أولا أن ما وقع من الإرجاف هو من الشيطان ليقذف في قلوب المسلمين خوف أوليائه، وتتضمن ثانيا النهي عن مخافة غير الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم، ومن ذلك خوف الأعداء لا تخافوهم، وتتضمن ثالثا وجوب خوف الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي إليه سبحانه وتعالى جلب النفع ودفع الضر، فمن توكل عليه كفى. وتتضمن رابعا أن مخافة الله سبحانه وتعالى هي من الإيمان، وأن التعويل على غيره فيخاف ويرغب ويرهب إليه هذا ليس من الإيمان، ولهذا قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم، فهنا تقديم وتأخير، فقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين هذه جملة شرطية قدم عليها جوابها والتقدير إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني أنا وحدي، نعم.
وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام.
أعد.
وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
كانت قريش تفتخر بعمارة البيت الحرام، وهذا في الحقيقة مما أكسبها مهابة وجاها وشرفا في الجاهلية، ولكن تنكروا لما هو أعظم من ذلك شرفا في الدنيا والآخرة، وهي عمارة المساجد المعنوية. فإذا نستخلص من هذا أن عمارة المساجد قسمان: حسي ومعنوي. فالحسي بناء المساجد وتأثيثها بما يلزم من فرش وغيره، وإمدادها بالمياه والإضاءة، وهذا يستوي فيه البر والفاجر، لكن البر يحتسب هذا عند الله عز وجل فينال الأجر على هذه العمارة، فهي بالنسبة لهؤلاء الأبرار الأسقياء من التعاون مع إخوانهم المحتاجين إلى مساجد على البر والتقوى، وهي من مراضي الله عز وجل. وفي الحديث: من بنى لله مسجدا وإن كان مثل مفحص القطاط بنى له الله بيتا في الجنة. سمعته على ألسن بعض الناس وأنا بعيد العهد به الآن، لكن المتقرر عند المسلمين أن بناء المساجد من الصدقة الجارية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به الحديث. فبناء المساجد من الصدقة الجارية لمن احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يبتعد عن المباهاة والتفاخر في الزخرفة والتزيين، وإنما يهيئها ويجملها بما هو معقول وليس إسراف للمصلين. الثاني: العمارة المعنوية، وهذه هي التي تنكرت لها قريش، وهي في خمس خصال: الأولى إنما يعمر مساجد الله من آمن، وكانت قريش كما قدمت لكم تفتخر بعمارة المسجد الحرام، ولهذا عاب الله عليهم بقوله: أجعلتم ماذا؟ سقاية الحاج وماذا؟ وعمارة كمن آمن بالله إلى آخر الآية. فلما عاب عليهم بين العمارة الحق ماضية: أولا الإيمان بالله، الثاني الإيمان باليوم الآخر، الثالث إقام الصلاة، الرابع إيتاء الزكاة، الخامس خشية الله وحده ولم يخش إلا الله. فهذا هو محل الشاهد من الآية. فالخشية ما هي؟ هي خوف من الله مع إجلاله وتعظيمه، لأن خوف الله قد يخافه كافر في أمر من الأمور، لكن هنا هي خشية الله، خوف الله مع إجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى، خوفا يحمل على فعل محابه وترك مغاضبه عز وجل. ثم ختم سبحانه وتعالى بقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى من الله واجبة، وهذا إثبات من الله سبحانه وتعالى بأن من اتصف بهذه الخمس الخصال هو المهتدي. نعم. هذا صنف من الناس متأرجحون، فهم في حال الرخاء والسعة وكثرة الرزق والأمن يظهرون الإيمان ويصدعون به، وفي حالة ضد ذلك من الضيق والجذب والقحط والأذى ينثنون، فيجعلون ما أصابهم من الفتنة كعذاب الله. فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أهل مخافة الله الحق، هؤلاء يعبدون الله على حرف، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابهم ضد ذلك انقلبوا على أعقابهم. والمؤمن الحق هو ثابت على إيمانه، يزداد في النعمة، يزداد بالنعمة شكرا وطمأنينة ويقينا، وإذا أصابته مصيبة شكر، وإذا أصابته مصيبة صبر واحتسب عند الله عز وجل. فالمؤمن بين حالين هما خيران له، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم من حديث الصهيب بن سنان رضي الله عنه. نعم.
عن ابن سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ان من ضعف اليقين ان تعطي الناس بسخط الله، وان تحمده على شكر الله، وان تذمه على ما لم يحمد الله، ان اسم الله لا يجره فتح حريص ولا يغضه كلاكيب كائن.
هذا الحديث من حيث سنده ضعيف، ذكر صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله أن في إسناده أولا السدي أو السدي الصغير واسمه محمد بن مروان كذاب، وثانيا في إسناده عطية ابن جنادة العوفي، هذا علم في الضعفاء، وبعضهم قال رافضي، بعضهم نسبه إلى الكذب، وبعضهم إلى التدليس، فالظاهر أنه فيه بلايا عدة. ولكن ما أفاده الحديث أو ما أفاده هذا الخبر صحيح، وبهذا يمكن الاستدلال به على ما أفاده من غير نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا في الأخبار أو في الآثار ولا يقول قال رسول الله. هنا وهنا سؤال، أو الحديث من رواه؟ لا لا، من خرج من العلم؟
نعيم
في الحلية. والبيهقي. فهنا لماذا أورده المصنف مع أنه ضعيف؟ أقول إما أن المصنف رحمه الله لم يتفطن إلى ضعفه، وكثير من الأئمة يرد عليهم مثل هذا، فليس فريدا رحمه الله في إرادة مثل هذا الحديث الواهي واهي الإسلام، أو أنه لاحظ المعنى لاحظ المعنى فاستشهد به، يعني ذكره على سبيل الاستشهاد. نعم. فإذا تقرر هذا فإن الحديث أفاد أولا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما أصاب العبد من مصيبة أو نعمة الحمد لله يهديكم الله سبحانه فكله من الله، وهذا هو تمام اليقين، وضد ذلك ضعف اليقين. الثاني ألا يسلط العبد لسانه على من لم ينفعه بنافعه، فيذمه ويمقته سرا وعلانية، لأنه إن قدر لك من هذا العبد نافعة فالله قدرها وهو سبب، وإن لم يحصل شيء فالله قدر لك عدم ذلك، فلا تذمه وتمقته، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا النهي عن حمد الناس على ما ساقه الله إليه على يديهم من منافع، والمقصود الإفراط في ذلك والإسراف في المديح، وبهذا فإن هذا الأمر لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله، فإن شكر المحسن من الواجبات، لكن لا يبالغ في ذلك ويصل إلى حد الإطراء والإسراف في المديح. وفي الحديث الصحيح ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الأمر الثالث إرضاء الناس بسخط الله، فإن من كمل الله إيمانه وآتاه القوة واليقين وخالص التدين فإنه يعمل على رضا الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك ولا يعبأ بالناس سواء رضوا أو سخطوا، لأن في الحقيقة أكثر الناس جهال أو همج رعاء، فلا يرضيهم إلا من يجاريهم ويتلمس مراضيهم، وإن كان في فعلي محذوب، فهذا ليس من فهذا من ضعف اليقين. لو كمل إيمانه ما همه الناس، يصدع بالحق ويقول به ويؤدي ما أوجب الله عليه ولا يعبأ بالناس رضوا أو سخطوا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
هذا الحديث فيه أول جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الرضا والسخط، فهو يرضى ويسخط سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والطاعات سبب في رضاه فضلا منه سبحانه وتعالى، والمعاصي سبب في سخطه، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وكذلك يرضي ويسخط، فسبيل رضاه والإرضاء عنه أنه يرضيه سبحانه وتعالى بما يحبه، فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه عباده. إذن فعل محب الله وطاعاته هو سبب في نيل العبد رضا الله وإرضاء الله الناس عنه. وذلك أنه ينال في الدنيا الثناء الجميل والذكر الحسن، هذه مثوبة عاجلة للعبد ولو بعد موته بحين. انظروا الآن، ما من صاحب توحيد وسنة إلا وهو يحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويترحم عليه ويثني عليه خيرا. ومن أسباب إسخاط الله ومن أسباب سخط الله على العبد وإسخاط الناس عليه أنه إذا جار العبد الناس فعمل على تقريبهم منه وثنائهم عليه، وإن كان في ذلك معصية فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه من كان يحبه. وهؤلاء الذين يسخطون عليه هم صنفان من الناس: صنف يبقى على محبته والثناء عليه لكن يوم القيامة يذمه ويمقته ويحمل عليه أنه هو السبب في إدخاله النار، وصنف يسخط عليه في الدنيا لأنه تبين له أنه كان سبب ضلاله وحرمانه من الهدى. فإذا من الله عليه بالسنة سخط ذلكم الذي كان ضالا مضلا له. نعم. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أنعظيني وأوجزي، أو قال ولا تكثري علي، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت معنى. نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا القدر نكتفي لأن الدرس قد طال يعني نحو ساعتين إلا، ولكن هذه رغبة كثير من أبنائنا في إنهاء هذا الكتاب قبل نهاية العام، رجاء يحملوه معهم إلى أهليهم وذويهم. بلغنا الله وإياهم أعلى المنازل وأفضل الأعمال والمثوبات في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة والدين: ما باب ما جاء في الحديث. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبا وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنجيم مصدر نجم، ينجم تنجيما، مثل علم يعلم تعليما، وسلم يسلم تسليما، ونجم أي تعلم النجوم. والتنجيم معناه النظر في النجوم لغرض التوصل بها إلى أشياء معينة. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة قاصدا بها بيان حكم التنجيم أو النظر في النجوم، وأن منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. ولهذا قال: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم ينقسم إلى قسمين، وهما علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وينقسم هذا العلم إلى ثلاثة أقسام، وكلها مجمع على تحريمه. وهذه الأقسام الثلاثة: أحدها الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية مع اعتقاد أن الكواكب فاعلة بنفسها، مؤثرة، مدبرة، وهذا شرك في الربوبية، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، ينافي التوحيد منافاة كاملة. وذلكم أن من اعتقد هذا الاعتقاد في النجوم والكواكب جعل خالقا مع الله، متصرفا في الكون معه. وهو شرك في العبادة من حيث أن صاحب هذا الاعتقاد تعلق بالنجوم وتأله لها وتذلل لها، فهو ينظر ماذا تحدث ويعول عليه. الثاني اعتقاد أن الكواكب وسائل يتوصل بها إلى علم ما استأثر الله به من أمر الغيب، وهذا كذلك كفر، لأن من اعتقد هذا الاعتقاد كذب القرآن. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا دليل على أن ادعاء علم ما استأثر الله به من أمر الغيب كفر، من جهة النفي ومن جهة الاستثناء. فأولا نفى سبحانه وتعالى علم الغيب عن جميع المخلوقات، أهل السماوات وأهل الأرض وما بينهما كذلك. وثانيا أثبت أن هذا الأمر علمه إليه وحده سبحانه وتعالى إلا الله. الثالث اعتقاد أن النجوم والكواكب سبب في الحوادث، ليست مدبرة ولكنها سبب، وهذا محرم وينافي كمال التوحيد. القسم الثاني وهو علم التسيير، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها معرفة أو التوصل بعلم النجوم من خلال سيرها، خلال النظر إليها ومراقبة سيرها. القسم الأول منه هو يعني التوصل إلى معرفة الأمور الدنيوية، الأمور الدينية كمعرفة القبلة. الثاني التوصل به إلى معرفة الجهات، كأن مثلا يقال هذا النجم يدل على القطب الشمالي وهذا يدل على كذا. وكان الناس يستدلون بها على معرفة الطرق، على معرفة الطرق. الثالث الاستدلال بسير النجوم على معرفة الفصول، فصول السنة، وهذا أكثر من يحلقه الفلاحون والصيادون، فإنهم يعرفون مبدأ كل فصل ونهايته وما فيه من أحوال. وعلم التسيير جائز في أرجح قولي أهل العلم، وهو الذي يتضمنه أثر قتادة رحمه الله. وقد تضمن أثر قتادة بالنسبة للنظر في النجوم أمورا الأمر الأول الحكمة التي من أجلها خلق الله النجوم. الثاني بيان خطأ من تأول فيها غير ذلك. والثالث أنه يتكلف ما لا علم له به ويضيع حظه مما ويضيع حظه، وهو معرفة الحكمة التي دل عليها القرآن الكريم. وقد لاحظتم أن خبر قتادة هذا تضمن ثلاث حكم، وهذه الحكم صحيحة بدلالة الكتاب الكريم. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الآية دلت على حكمتين، وهما الحكمة الأولى والثانية فيما ذكره قتادة رحمه الله. والآية والحكمة الثالثة علامات يهتدى بها، وهذا دليله قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتحصل لدينا أن هذا الخبر مضمونه صحيح لأنه يدل عليه الكتاب الكريم، وكفى بالكتاب دلالة على صدق من استعان به واستدل به. علامات وزينة ورجوم، هذه كلها منصوص عليها نصا صريحا في الكتاب الكريم. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، وذكره ابن حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
هذه مذاهب أئمة السلف رحمة الله عليهم في مسألة لها علاقة بهذا الباب، باب التنجيم، وهي معرفة منازل القمر. فإن القمر له منازل يعرفها الحذاق والذين يرقبون حركات النجوم. وخلاصة هذه الحكاية أن للسلف رحمة الله عليهم في تعلم منازل القمر مذهبين، أحدهما المنع والآخر الجواز. فالجواز هو مذهب أحمد وإسحاق، وإذا أطلق إسحاق عند المحدثين فهو إسحاق ابن راهوية رحمه الله، إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي رحمه الله. والمذهب الثاني وهو المنع، وهذا هو مذهب عيينة، وهو مذهب ابن عيينة يعني سفيان ابن عيينة، وهو كذلك مذهب من قتادة. نعم. والراجح هو مذهب أحمد وإسحاق. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح.
كذلك ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. وهذا الحديث الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر. وهذا تنبيه إلى ما سلف وأورده المصنف في باب بيان شيء من أنواع السحر، وأن من ذلكم تعلم النجوم، يعني ما كان محرما منها. ولعل ذلك أن مما يتوصل به السحرة إلى الإضرار بالمسحور هو النظر في النجوم، لأنهم يضحكون بهذا على الناس فيستعطفون عقولهم ويستنزفون أموالهم بغير حق. وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
ودرع
من جرب. رواه مسلم.
هذا الباب الاستسقاء بالأنواء كأنه متمم لما تضمنه الباب قبله، وهو أن الاعتماد على النجوم في معرفة الغيب والاستدلال بها على الخير والشر من الأمور المحرمة. وقد مضى التفصيل في الباب قبله، وأن منها ما ينافي التوحيد ومنها ما ينافي كماله. والاستسقاء معناه طلب السقيا، والاستسقاء بالأنواء هو انتظار نزول المطر بناء على حركات النجوم. فيقولون: ناء ينوء، أو ناء النجم الفلاني ينوء إذا سقط وظهر مقابله. وكانت العوام عندنا يرقبونها مراقبة شديدة، ويحسبون لذلك حسابا شديدا، وعلى ذلك فإنهم يخبرون إن كان ثمة مطر أو لا. وإيضاح ما تضمنته نصوص الباب وبيان الغرض من ذلك أن نسبة المطر إلى النوع أو إلى أنواع لها أحوال ثلاث: إحداها نسبة إيجاد، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك في الربوبية من وجه، ومن الشرك في الألوهية والعبادة من وجه آخر. فكونه من الشرك في الربوبية أنه اعتقد متصرفا ومدبرا غير الله عز وجل، وكونه شرك في الألوهية والعبادة أنه علق قلبه بهذا النوع واعتمد في ذلك عليه. ومن المعلوم من قواعد الشرع أن جلب النفع ودفع الضر هو إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية، نعم، الحال الثانية نسبة الوقت، وهذه يعبر عنها بفي، نسبة وقت، فيقال مطرنا في نوع كذا، وهذا لا بأس به، كما تقول غمة على مثلا غمة على الشمس في الظهر، يعني أن الغيم حدث لها في الظهر. والحال الثالثة نسبة سبب، ومنه قول القائل هذا المطر بنوع كذا، وهذه محرمة. ومما ينافي كمال التوحيد، فإذا تقرر هذا فإنكم تلحظون أن المصنف رحمه الله ضمن هذه الترجمة أولا آية الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والمعنى تجعلون حظكم أنكم تكذبون فتنسبون المطر إلى النوم. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث بعد. ثانيا، حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله، فقد تضمن أولا التحذير من أربعة أمور، وهذه الأمور هي من عادات الجاهلية. وثانيا أنه لا بد أن يبقى بقية في هذه الأمة تتصف بهذه الأمور الأربعة التي هي من عادات الجاهلية وأخلاقها. والقاعدة الشرعية أن ذكر الصفات الحميدة يتضمن الثناء على أهلها من وجه، ويتضمن الاقتداء بهم من وجه آخر، كما أن ذكر الصفات الذميمة يتضمن ذم أهلها والتحذير منها، ونهي المسلم أن يتشبه بهؤلاء أصحاب الصفات الذميمة. وهذه الأمور الأربعة هي الفخر بالأحسان، يعني أن الإنسان يتفاخر على غيره بما ناله من مكانه في الناس، وعلو منزله وشرف ورفعه. والثاني الطعن في الأنساب، يعني يعيب أنساب غيره. وهنا أمران يجب التفريق بينهما، ويتعلقان بذكر نسب الغير. الأمر الأول ذكر النسب سواء نسب القبيلة أو نسب الجهة على سبيل التمييز والتعريف، فهذا لا بأس به. فمن الجهة قول القائل بادية وحاضرة، هذا بدوي وهذا حضري للتعريف والتمييز، فهذا لا بأس بذلك. الثاني أن يتكلم به المتكلم على سبيل الغمز والهمز، فيقول حضري مثلا هذا بدوي يعني ليس بشيء، ثم يقابله البدوي فقول هذا حضري ليس بشيء، أو يكون البدوي يفخر بأنه أقوى من الحضري وأجلد منه وأصبر وأنه يتميز بالشجاعة والقوة، ويذكر ذلك الحضري على أنه أفقه من البدوي في أمور القرى وأنه يستطيع أن يمكر به ويحتال عليه، فهنا يكون عيب النسب. وهكذا ما يكون بين القبائل، هذا حربي هذا عتيبي هذا مطيري، فإن كانت تساق للتفاخر من جهة ولمز الطرف الآخر من جهة فهذا هو المحرم، وإن كان للتعريف والتمييز فلا بأس بذلك. والصحابة رضي الله عنهم من قرأ تراجمهم يجد هذا أو يجد من هذا ما يفوق الحسن. الثالث ما هو؟ النياحة أو الاستسقاء؟ الاستسقاء وهو محل الشاهد. الرابع النياحة على الميت، والنياحة على الميت هي إظهار الجزع والسخط والحزن، ولذلك طريقان، أحدهما تعداد محاسنه ومآثره من أجل هذا الغرض، والآخر إظهار الأسى والحزن بالمظاهر التي يعمد إليه كثير من الناس في البوادي والقرى، ومنها التجمع وإقامة الولائم وإظهار أماكن التعزية بما يرونه علامة على ذلك، ومنها نصب الأضواء الكهربائية وغير ذلك. والنياحة محرمة أولا لأنها منافية للصبر الذي ينال عليه المحتسب من الإيمان الأجر، وثانيا أنها إظهار الجزع والتسخط بقضاء الله وقدره. أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فهل يعقل قومنا ذلك؟ الأمر الثاني الذي تضمنه هذا الحديث الصحيح وعيد النائحة، فقد تضمن وعيدين، أحدهما بعثها يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والثاني درع من جرم، جمع عقوبة لها، تشهيرا بها. والنائحة قد تكون متطوعة حمية لأهل الميت، وقد تكون مستأجرة، وهم يطلقون النائحة على من تهيج الحزن والأسى في أهل الميت. ومن ذلك تباكيها، صراخها، أو إنشاد أناشيد تهيجهم على الحزن والأسى. وهل يدخل النائح من الرجال في ذلك؟ والجواب نعم، فذكر النائحة هنا على سبيل التغليل لا على سبيل التخصيص، وذلكم أن هذه الخصلة تفشو وتبيع وتنتشر وتشيع في النساء، وفي الرجال قليل. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
وهذا الخبر بطريقين، سواء ما كان من حديث زيد بن خالد أو ما كان من حديث ابن عباس، فإنه يتضمن أولا النهي عن نسبة المطر إلى النوء، ويتضمن ثانيا عكس ذلك، وجوب نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا ما يوضح هذه المسألة ومسائل أخرى تتعلق بها من عدة أوجه. الوجه الأول في قول المصنف رحمه الله: ولهما، يعني للشيخين، من حديث ابن عباس معنى، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر. قال بعضهم: مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا، أو قال: صدق، لقد صدق نوء كذا. وها هنا سؤال: حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صريح في أن تلكم القصة كان زمن الحديبية. وحديث ابن عباس يحتمل أن تلكم القصة في نفس الحادثة، ويحتمل التعدد، فلا منافاة بين الخبرين. الوجه الثاني، في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم المسألة أو هذه الحادثة أو الحكم فيها في صورة السؤال، أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا أسلوب من أساليب التعليم التشويقية، والغرض منه تنبيه السامع إلى أهمية المسألة الملقاة عليه. والوجه الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أقسام الناس حيال هذه النعمة، نعمة المطر، وأنهم على صنفين: صنف نسبها إلى الله عز وجل، وصنف نسبها إلى المطر. فالذي نسبها إلى الله هو المؤمن به سبحانه وتعالى، والكافر بالكوكب. والذي نسبها إلى النوم هذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كافر فيما أوحى الله إليه. وها هنا يجب التنبه إلى أمر خطير، وهو أن الكفر هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة. لما يأتي؟ أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بإخبارهم، وفيه من الزجر الكافي ما فيه. وثانيا لم يطلب منهم التوبة ولا النطق بالشهادتين تجديدا لإسلامهم، فبان أن هذا كفر نعمة، وليس كفر مخرج من الملة. وفي الحديثين فوائد غير ما تقدم، منها وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، ومن ذلكم اعتقاد أنها منه سبحانه وتعالى لا من سواه، وإعلان ذلك بالتحدث بها ظاهرة. وزاد خبر ابن عباس رضي الله عنهما أن وزاد حديث أو خبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الحادثة هي تفسير آيات الواقعة التي مبدأها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، والتي منتهاها: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالله سبحانه وتعالى ضمن ذلكم السياق العظيم ثلاثة أمور: الأمر الأول الإقسام بمواقع النجوم، وإذا أقسم الخالق بشيء فإنه لبيان عظمته وقدرته في خلق ذلكم المخلوق المقسم به أو تشريفه، وثانيا بيان شرف القرآن الكريم وأنه مصون عن الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إلى آخر الآية في هذا. الثالث التعريض بالذين نسبوا المطر إلى النوم، وأن ذلك الأمر غير سائغ. وثمة فائدة ثالثة وهي عذر المسلم بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فانظروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية ومنهم من صلى القبلتين معه صلى الله عليه وسلم وقع من بعضهم هذا. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
أعيد. ومن الناس.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله
لحظة، هذا الباب هو في المحبة، في محبة الله سبحانه وتعالى، وبيان أنها أصل الدين وأساسه، ومن أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى وتفريغها عمن سواه. وهذه الآية التي ترجم عليها المصنف رحمه الله الكلام عليها من وجهين: أولا ارتباطها الوثيق بالآية قبلها، والآن نطلب الأخ عبد العزيز أن يقرأ علينا الآية الأولى: إن في خلق السماوات والأرض. من حفظك أو من المصحف؟ الآية ظن مرقومة عندكم، كم رقم آية الباب؟ 65. إذن تلك 64. لحظة تأملوا عدوا. نعم أيوة.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
أحسن. هذه الآية وهي الآية 64 بعد 100 ترتبط بها آية الباب ارتباطا قويا، وذلكم أن تلك تضمنت جملة من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه كما أنه منفرد بهذه الأمور وهي سبعة أو ثمانية، فإنه كذلك منفرد بالعبادة لا شريك له فيها. والمشركون لا ينازع أحد منهم في أن ما تضمنه قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية هو من خصائص الرب عز وجل، ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعتقد لله شريكا فيها أبدا. وقد فاق غلاة الصوفية المتحذلقة مشركة قريش، ومنهم الداعية الكبير إلى الكفر والإلحاد علي الجفري، فإنه يقرر أن الأولياء عندهم إذن بالتصرف في الكون. عرفتم كيف سبق هذا المشركين الأولين؟ ومع هذا البيان من الرحمن جل وعلا فإنه وجد من الناس من يتخذ مع الله أندادا يشركهم في العبادة التي هي محض حق الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد فيها شركة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي قوله تعالى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله يعني يمحضونهم من المحبة مثل ما هو لله، فكيف بمن يعظم الندة أكثر من تعظيم الله؟ فالمشركون يساوون بين الخالق والمخلوق في المحبة، يعني بين الخالق الذي هو الله والمخلوق الذي يعبدونه يساوون بينهم، ولهذا قال يحبونهم كحب الله. وفي قوله والذين آمنوا أشد حبا لله قولان لأهل التفسير، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة لله ومحبة المشركين مشتركة فهي لا تنفع. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله يعني يحبون الله أكثر من محبة المشركين لأندادهم، والذي يظهر لي أن القول الأول أصوب. نعم، هات الآية الثانية. قل إن كان،
وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره.
أكمل.
والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لقد تضمنت هذه الآية وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما، وهذا يظهر أولا في إخبار الله سبحانه وتعالى عبادة. إن كان هذه الأشياء الثمانية موثرة عندكم على محبة الله والجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا. ماذا يحل بكم، ماذا يحل بكم من عقاب الله؟ وثانيا في بيان أن من آثر محبة وقدمها على محبة الله ورسوله فاسق محروم من الهداية التامة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا يتضمن وجهين، أحدهما في محبة الله ومحبة رسوله، ولكن يؤثر غير طاعة الله وغير طاعة رسوله على مصالحه، يعني يؤثر مصالحه الدنيوية على محبة الله ومحبة رسوله، يعني طاعة الله وطاعة رسوله، فهذا نقص في التوحيد، وهذا قد يحصل من بعض المؤمنين. من المؤمنين من يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله، لكنه أحيانا يؤثر أموره الدنيوية على ما هو خير له عند الله سبحانه وتعالى. مثلا يقدر على الجهاد ولكن لا يرغب فيه ويعلم أنه متعين عليه، يؤثر الصلاة في البيت مثلا لأن أمه أمرته بذلك خوفا عليه، أو أن مثلا يخاف على أولاده مجرد إرجاف لا خوف محقق، فهذا نقص في التوحيد. الوجه الثاني أن من كان أو نعم الوجه الثاني هو انعدام الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحب طاعة الله ولا طاعة رسوله، وهذا في الحقيقة لا يحصل إلا من كافر أو منافق، ولا يحصل من مؤمن أبدا. وها هنا أمر، هذا أوانه، وهو تقسيم المحبة. فليعلم كل مسلم ومسلمة وطلاب العلم خاصة أن المحبة تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة عادة. فمحبة العبادة هي المحبة التي تستلزم الإجلال والتعظيم والذل، فهذه يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهي أصل، وما بعدها من الأعمال تابع لها. القسم الثاني محبة عادة أو محبة عادية، وهذا القسم يتضمن أقساما عدة. أحدها محبة الإشفاق، وهو التألم أو تألم الإنسان مما يصيب من هو بمكان، ومنها إشفاق الرجل على زوجه وإشفاقه عليها من المكروه، فإذا حف به أو بها، تجد الزوجين إذا حف بأحدهما أمر خطير، كل منهما يهب لي لجنة الآخر ومساعدته وإحاطته برعايته، وهذا أمر لا ينكره أحد. الثاني محبة الإلف وهو التآلف، وهذا يكون بين أصحاب المصالح المشتركة، فهو الذي يجمعهم على هذه المحبة. فتجد مثلا المهندسين يركنون إلى بعضهم، وتجد الواحد على اتصال بصاحبه، فإذا انقضت المصلحة انقطع الاتصال، وهكذا التجار، وهكذا بقية الحرفيين من نجار من سباك، من تجدهم هكذا يتآلفون بقدر ما يجمعهم من المصلحة، فهي محبة شخصية، فإذا انقطعت هذه المصلحة انقطع الاتصال بينهم. الثالث المحبة الطبيعية، وهي التي جبه الإنسان عليها، كمحبة الإنسان لنوع من الطعام أو نوع من الشراب، ومحبة الرجل لزوجته ومحبته ومحبتها له، هذا أمر طبيعي، يعني هي تحب أنها دائما معه وهو كذلك، هذا أمر بمقتضى الجبلة والطبيعة. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
والناس أجمعين.
أخرجه.
هذا الحديث يتضمن المعيار الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب عظيم وأمنية غالية عند كل مسلم، ولهذا فإن كل مسلم يدعيها. فالمعيار الصحيح ما هو؟ أن يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء، والده وولده والناس أجمعين، حتى أقرب الناس إليه من إخوة، من سواء كانت تربطهم به رابطة نسب أو 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 أي رابطة، يقدم محبة الرسول على محبة هؤلاء. وفي بعض طرق الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسه. فقال عمر: ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا هذا المعيار الصحيح، من قدم محبة رسول الله على محبة نفسه ومحبة ولده ووالده والناس أجمعين، كان صادقا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبة هل هي قلبية فقط أو قلبية وعملية؟ الجواب: قلبية وعملية. برهان ذلكم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا من ادعى محبة الله عز وجل وجب عليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن ادعاء محبة الله أو ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم ليست بشيء. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره.
هذا الحديث هو في معنى حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال، وكن فيه وجدنا فيه. وحلاوة الإيمان هي استلذاذ المرء بما أمر الله بما أمره الله به من طاعات، كما أنه يستلذ بترك ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى هي يعني حلاوة الإيمان أن العبد يصبر نفسه صبرا جميلا مع الاحتساب: وذلكم على فعل ما أمر الله به وإن شق عليه، وترك ما نهاه الله عنه وإن اشتاقت إليه نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه، هذا هو بيان الثلاث الخصال. وقد جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه أولا جرت عادته كثيرا أنه أولا يجمل، يذكر الأمر إجمالا ثم يعقبه بالتفصيل. وذلكم أن النفس إذا وعت الإجمال تشوقت إلى ما بعده من تفصيل، فيقع منها موقعة. وهذا الذي جرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو كثير في كتاب الله عز وجل. من ذلكم قوله تعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فماذا قال بعد؟ يوم يكون الناس، إلى آخر السورة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخره. وبدأ بمحبة الله ومحبة رسوله، لأن هذا هو أصل الدين وأساسه. فإن من أخلص المحبة لله عز وجل حتما إخلاصا صحيحا حتما سيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينشأ عن هذا الصدق في أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وها هنا تنبيه، وهو أنه سن الضمير هنا ضمير، أو جمع ضمير الخالق، أو جمع الخالق أو المخلوق في ضمير واحد، في عودة ضمير واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما. وقد أنكره في حديث الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أن قل ومن يعص الله ورسوله. فقد ذهب أهل العلم في التوفيق بين الحديثين وإزالة ما يظهر بينهما من التعارض عدة مذاهب، ويترجح عندي واحد من مذهبين أذكرهما وأترك ما سواهما. أحدهما، وهذا الحديث حديث الخطيب رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أحد المذهبين أنه أنكر على الخطيب لأن الخطبة مقام بسط وتفصيل، يعني كان ينبغي على الخطيب أن يقول ومن يعص الله ورسوله، لأن مقام الخطبة مقام ماذا؟ مقام بسط وتفصيل. وأجازه وذكره هنا لأن الأمر لا يستدعي التفصيل. والمذهب الثاني حمل حديث الباب على الجواز، وحمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، على الأدب والأولى، والله أعلم. خصلة ثانية، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا ندب إلى أن ندب للمسلمين الذين جمع الله بينهم في أخوة الإيمان، أن تكون محبتهم خالصة بعيدة عن المصالح الدنيوية. ولهذا قال بعضهم: المحبة في الله لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، يعني ثابتة ثابتة باقية. وأما المحبة المبنية على مصالح دنيوية فإنها تنقضي وتنقطع بانقطاع أسبابها. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر إلى آخر، وهذا يستلزم بغض الكفار، لأن من كره أمرا لازمه أن يكره المتصف به، فما يمكن أن يكره الكفر ويحب أهله، بل يبغضهم. وفي الحديث فوائد، منها أن للإيمان حلاوة يعرفها أهله، ومنها الصبر على ما يجده المسلم في سبيل إيمانه من الأذى والمكايد وغير ذلك. وفي هذا أن هرقلا لما سأل أبا سفيان وكان إذ ذاك مشركا قال: هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه سخطة له، أو قال سخطة لدينه؟ قال لا. ثم فصل قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فمن تلذذ بالسنة وتشرب بها قلبه فإنه لا يبالي. وأنا قلت السنة لأن الإسلام هو الإسلام الحق هو السنة، أما البدعة فهي نقص من الإسلام. ثانيا وجوب التآخي في ذات الله سبحانه وتعالى بين المسلمين. وثالثا أن من كان أن من تاب من ذنب لا يعير به، خلافا بالمعتزلة، فإن المعتزلة يرون التعيير بالتائب، يرون تعيير التائب من ذنبه حتى بعد توبته، لكن أهل السنة لا يعتقدون ذلك. من عقيدتهم أن من كان على ذنب ثم تاب منه لا يعير به، لأن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. نعم.
وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبدا طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلها شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
أقول الأثر الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما يتضمن ما ينبغي أن يتصف به المسلمون، وهو من محاسن الصفات الإيمانية الجليلة. وهذه الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. الأمر الثاني أن هذا الوصف هو الذي ينال أهله الولاية الكاملة لله عز وجل، فكل مسلم هو ولي لله وكل كافر هو عدو لله. ولكن ينبغي أن تعلموا أن المسلمين متفاوتون في ولايتهم لله أو ولاية الله لهم، متفاوتون. فبقدر ما يكمل إيمان العبد ويقوى ويتمسك بالسنة تقوى ولاية الله له. وكل ما يبتعد العبد عن السنة فإنه تضعف ولاية الله في قلبه. ويستفاد من هذا البعد عن موالاة أهل البدع، وإن كنا لا نسلب الأخوة الإيمانية عن المبتدعة، وإن كنا لا نسلب المبتدعة الأخوة الإيمانية إلا إذا ركبوا مكفرا عنادا واستنكافا عن الحق، فهذا ليس من المسلمين. فالبدع المفسقة أهلها يندرجون تحت الإيمان أو تحت أهل الإيمان، لكن إيمانهم ناقص وقول ثالث قوله وقد صارت وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. أقول لما كانت كثير وموالاة كثير من الناس في غير السنة تنكر بعض المسلمين لبعض حتى أن بعضهم يغمض عن كفريات، يغمض عن أناس يركبون كفريات في سبيل استعانته بهم على أهل السنة. وهذا في الحقيقة من أمر الدنيا، أما أمر الدين فإن المسلم الحق لا يوالي إلا صاحب سنة، هو الذي يمحضه محبته الكاملة ومودته الكاملة ويكون معه معية كاملة في السراء والضراء. ولهذا يظهر لكم ضلال القاعدة الفاجرة، قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإن من يحكم هذه القاعدة ويتخذها منهجا له فإنه مستعد لموالاة الكفار فضلا عن المبتدعة من أهل الإسلام. وأما الأثر الثاني فهو تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، هذا نهاية السياق، سياق الآيات ومن الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبون المتقون بالله، فنهاية السياق وتقطعت بينهم الأسباب، فتقطعت بهم الأسباب، يعني أن أهل النار حين يدخلونها تنقطع بينهم كل موضع ويحل محلها كل عداوة. نعم.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
أقول مقصود هذه الترجمة التنبيه إلى أن الخوف من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وإيضاح ذلك أولا في بيان أقسام الخوف بدلالة آية التنزيل الكريم. وأقسام الخوف أربعة، أحدها خوف السر وهو خشية العبد أن تصيبه الأوثان والآلهة المعبودة من دون الله بمكروه فهو يتذلل لها ويخضع لها بناء على ذلك، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. الثاني ترك العبد ما يجب عليه من طاعة الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس دون يقين. وهذا في الحقيقة ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان، إن كمال الإيمان أو نقول إذ مما يظهر كمال الإيمان أن يصدع العبد بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. وهذا هو ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة وغيرهم كما في حديث عبادة وغيره. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم، ونقول يقينا، لأن أحيانا يترك العبد ما وجب عليه لأنه تيقن أن هذا يكلفه من عقاب الظلمة ما لا يطيقه، من ذلك أنه يلزم في بيته ولا يخرج لصلاة الجماعة، لأنه تيقن وغلب على ظنه أنه لو خرج يقبض عليه ويودع السجن أو يضرب. وهذا كثير ما تنتجه الحكومات الظالمة في بعض أقطار المسلمين. نسأل الله إن كان فيهم خيرا أن يعجل لهم الهداية، وإن كان فيهم شر أن يقسم ظهورهم عاجلا ويريح أهل الإسلام من شرهم. وفي هذا حديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا عبدي ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: خشية الناس يا رب، أو خشية الناس. فيقول الله: كنت إياي أحق أن تخشى. فمجرد الإرجاب لا يمنع المسلم عن الصدع بدينه والصدع بعقيدته والصدع بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا إن كان غيره يقوم بهذا فهو من فرض الكفايات. الثالث: خوف الوعيد، الخوف من الوعيد. وفي هذا يقول الله عز وجل، أو في هذا آيات منها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واعلموا أن الناس في هذا الصنف من الخوف، أو في هذا الضرب من الخوف، أقسام ثلاثة: مفرط ومفرط ووسط. فالمفرط هو الذي يبالغ في هذا النوع من الخوف حتى يصبح لا يرى شيئا، فلا يفكر فيما عليه من الحقوق والواجبات، لا يفكر في أهله، لا يفكر في ماذا يجب عليه لنفسه. وهذا في الحقيقة نهايته اليأس من روح الله، يقنط. الصنف الثاني: المفرط، وهو الذي يغلب جانب الرجاء ولا يبالي، بل يتكل على سعة رحمة الله ولا يخشى عقاب الله. فإن هذا يستزله الشيطان حتى يصبح لا يعبأ بالمعاصي. الثالث: الوسط، وهو أنه يرتد، وهذا الصنف الوسط هو الذي يردعه خوف الوعيد من المعاصي، هو الخوف المحمود، يعني يرتدع عن معاصي الله سبحانه وتعالى ولا يزيد على ذلك. وهذا في الحقيقة يناله من وفق إلى الجمع بين الخوف والرجاء، فإن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخبه، والرجاء يطمع المذنب في رحمة الله فيسارع إلى ما يقربه إلى الله عز وجل من صالح الأعمال، من فعل الطاعات وترك المحرمات. ثانيا أعني مما يوضح، ثالثا رابعا الخوف الطبيعي أو الطبيعي، هذا الصحيح، وهو أن الإنسان يخاف أن يصيبه مكروه من جهة معينة فيحتاط لذلك ويحذر. فمثلا يسلك طريقا يعلم أن فيه لصوصا وسباعا، فيعد العدة التي يتقي بها شر هؤلاء وهؤلاء من السلاح والراحلة القوية التي تمكنه بإذن الله من الهرب. هذا طبعي، نعم، ولا شيء فيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. الأمر الثاني الذي يتضح به مقصود هذه الترجمة أن هذه الآية فيما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه من أخبار غزوة أحد، وهي في السنة الثالثة من الهجرة، فإنه بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومعه من أثخنتهم الجراح من المسلمين، صح صائح أن قريشا أعادت عليكم الكرة لتستأصل شأفتكم، يعني تهلككم تنقض عليكم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرج معه المثخنون بالجراح حتى أن بعضهم يحمل، فسار بالمسلمين حتى بلغ حمراء الأسد فلم يجد كيدا ولله الحمد، فرد الله الكفار بغيظ لم ينالوا خيرا. فالآية تتضمن أولا أن ما وقع من الإرجاف هو من الشيطان ليقذف في قلوب المسلمين خوف أوليائه، وتتضمن ثانيا النهي عن مخافة غير الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم، ومن ذلك خوف الأعداء لا تخافوهم، وتتضمن ثالثا وجوب خوف الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي إليه سبحانه وتعالى جلب النفع ودفع الضر، فمن توكل عليه كفاه. وتتضمن رابعا أن مخافة الله سبحانه وتعالى هي من الإيمان، وأن التعويل على غيره فيخاف ويرغب ويرهب إليه هذا ليس من الإيمان، ولهذا قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم. فهنا تقديم وتأخير، فقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين هذه جملة شرطية قدم عليها جوابها، والتقدير إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني أنا وحدي، نعم.
وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام.
أعد أعد أعد.
وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
كانت قريش تفتخر بعمارة البيت الحرام، وهذا في الحقيقة مما أكسبها مهابة وجاها وشرفا في الجاهلية، ولكن تنكروا لما هو أعظم من ذلك شرفا في الدنيا والآخرة، وهي عمارة المساجد المعنوية. فإذا نستخلص من هذا أن عمارة المساجد قسمة حسي ومعنوي. فالحسي بناء المساجد وتأثيثها بما يلزم من فرش وغيره وإمدادها بالمياه والإضاءة، وهذا يستوي فيه البر والفاجر، لكن البر يحتسب هذا عند الله عز وجل فينال الأجر على هذه العمارة، فهي بالنسبة لهؤلاء الأبرار الأسقياء من التعاون مع إخوانهم المحتاجين إلى مساجد على البر والتقوى، وهي من مراضي الله عز وجل. وفي الحديث من بنى لله مسجدا وإن كان مثل مفحص القطاط بنى له الله بيتا في الجنة. سمعته على ألسن بعض الناس وأنا بعيد العهد به الآن، لكن المتقرر عند المسلمين أن بناء المساجد من الصدقة الجارية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، الحديث. فبناء المساجد من الصدقة الجارية لمن احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يبتعد عن المباهاة والتفاخر في الزخرفة والتزيين، وإنما يهيئها ويجملها بما هو معقول وليس إسراف للمصلين. الثاني العمارة المعنوية، وهذه هي التي تنكرت لها قريش، وهي في خمس خصال. الأولى إنما يعمر مساجد الله من آمن، وكانت قريش كما قدمت لكم تفتخر بعمارة المسجد الحرام، ولهذا عاد الله عليهم بقوله أجعلتم ماذا؟ سقاية الحاج وماذا؟ وعمارة كمن آمن بالله إلى آخر الآية. فلما عاب عليهم بين العمارة الحق ماضية، أولا الإيمان بالله، الثاني الإيمان باليوم الآخر، الثالث إقام الصلاة، الرابع إيتاء الزكاة، الخامس خشية الله وحده ولم يخش إلا الله. فهذا هو محل الشاهد من الآية. فالخشية ما هي؟ هي خوف من الله مع إجلاله وتعظيمه، لأن خوف الله قد يخافه كافر في أمر من الأمور، لكن هنا هي خشية الله، خوف الله مع إجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى، خوفا يحمل على فعل محابه وترك مغاضبه عز وجل. ثم ختم سبحانه وتعالى بقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى من الله واجبة، وهذا إثبات من الله سبحانه وتعالى بأن من اتصف بهذه الخمس الخصال هو المهتدي. نعم. هذا صنف من الناس متأرجحون، فهم في حال الرخاء والسعة وكثرة الرزق والأمن يظهرون الإيمان ويصدعون به، وفي حالة ضد ذلك من الضيق والجذب والقحط والأذى ينثنون، فيجعلون ما أصابهم من الفتنة كعذاب الله. فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أهل مخافة الله الحق، هؤلاء يعبدون الله على حرف، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابهم ضد ذلك انقلبوا على أعقابهم. والمؤمن الحق هو ثابت على إيمانه، يزداد في النعمة، يزداد بالنعمة شكرا وطمأنينة ويقينا، وإذا أصابته مصيبة شكر، وإذا أصابته مصيبة صبر واحتسب عند الله عز وجل. فالمؤمن بين حالين هما خيران له، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه. نعم.
عن ابن عيسى رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترقي الناس بسخط الله، وان تحمده على اذن الله، وان تذمه على ما لم يكن الله، ان اسم الله لا يضر وحفظ حريص ولا تنظر ثلاثين
كائن. هذا الحديث من حيث سنده ضعيف، ذكر صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله أن في إسناده أولا السدي أو السدي الصغير واسمه محمد بن مروان كذاب، وثانيا في إسناده عطية ابن جنادة العوفي، هذا علم في الضعفاء، وبعضهم قال رافضي، بعضهم نسبه إلى الكذب، وبعضهم إلى التدليس، فالظاهر أنه فيه بلايا عدة. ولكن ما أفاده الحديث أو ما أفاده هذا الخبر صحيح، وبهذا يمكن الاستدلال به على ما أفاده من غير نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا في الأخبار أو في الآثار ولا يقول قال رسول الله. هنا وهنا سؤال، أو الحديث من رواه؟ لا لا، من خرج من العلم؟ نعيم في الحلية. والبيهقي. فهنا لماذا أورده المصنف مع أنه ضعيف؟ أقول إما أن المصنف رحمه الله لم يتفطن إلى ضعفه، وكثير من الأئمة يرد عليهم مثل هذا، فليس فريدا رحمه الله في إيراد مثل هذا الحديث الواهي واهي الإسلام، أو أنه لاحظ المعنى فاستشهد به، يعني ذكره على سبيل الاستشهاد. نعم. فإذا تقرر هذا فإن الحديث أفاد أولا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما أصاب العبد من مصيبة أو نعمة الحمد لله يهديكم الله سبحانه، فكله من الله، وهذا هو تمام اليقين، وضد ذلك ضعف اليقين. الثاني ألا يسلط العبد لسانه على من لم ينفعه بنافعه، فيذمه ويمقته سرا وعلانية، لأنه إن قدر لك من هذا العبد نافعة فالله قدرها وهو سبب، وإن لم يحصل شيء فالله قدر لك عدم ذلك، فلا تذمه وتمقته، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا النهي عن حمد الناس على ما ساقه الله إليه على يديهم من منافع، والمقصود الإفراط في ذلك والإسراف في المديح، وبهذا فإن هذا الأمر لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله، فإن شكر المحسن من الواجبات، لكن لا يبالغ في ذلك وصل إلى حد الإطراء والإسراف في المديح. وفي الحديث الصحيح ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الأمر الثالث إرضاء الناس بسخط الله، فإن من كمل الله إيمانه وآتاه القوة واليقين وخالص التدين فإنه يعمل على رضا الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك ولا يعبأ بالناس سواء رضوا أو سخطوا، لأن في الحقيقة أكثر الناس جهال أو همج رعاء، فلا يرضيهم إلا من يجاريهم ويتلمس مراضيهم، وإن كان في فعلي محذوب، فهذا ليس من فهذا من ضعف اليقين. لو كمل إيمانه ما همه الناس، يصدع بالحق ويقول به ويؤدي ما أوجب الله عليه ولا يعبأ بالناس رضوا أو سخطوا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عندما كرم الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن عندما رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان.
وهذا الحديث فيه أول جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الرضا والسخط، فهو يرضى ويسخط سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والطاعات سبب في رضا فضلا منه سبحانه وتعالى، والمعاصي سبب في سخطه، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وكذلك يرضي ويسخط، فسبيل رضاه والإرضاء عنه أنه يرضيه سبحانه وتعالى بما يحبه، فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه عباده. إذن فعل محب الله وطاعاته هو سبب في نيل العبد رضا الله وإرضاء الله نصيحته. وذلك أنه ينال في الدنيا الثناء الجميل والذكر الحسن، هذه مثوبة عاجلة للعبد ولو بعد موته بحين. انظروا الآن، ما من صاحب توحيد وسنة إلا وهو يحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويترحم عليه ويثني عليه خيرا. ومن أسباب إسخاط الله ومن أسباب سخط الله على العبد وإسخاط الناس عليه أنه إذا جار العبد الناس فعمل على تقريبهم منه وثنائهم عليه وإن كان في ذلك معصية، فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه من كان يحبه. وهؤلاء الذين يسخطون عليه هم صنفان من الناس: صنف يبقى على محبته والثناء عليه لكن يوم القيامة يذمه ويمقته ويحمل عليه أنه هو السبب في إدخاله النار، وصنف يسخط عليه في الدنيا لأنه تبين له أنه كان سبب ضلاله وحرمانه من الهدى. فإذا من الله عليه بالسنة سخط ذلكم الذي كان ضالا مضلا له. نعم. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أنعظيني وأوجزي، أو قال ولا تكثري علي. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت معنى. نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا القدر نكتفي لأن الدرس قد طال يعني نحو ساعتين إلا، ولكن هذه رغبة كثير من أبنائنا في إنهاء هذا الكتاب قبل نهاية العام، رجاء أن يحملوه معهم إلى أهليهم وذويهم. بلغنا الله وإياهم أعلى المنازل وأفضل الأعمال والمثوبات في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.